صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام سادتي. فنفوز
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه نظر يوما إلى الكوفة فقال: ما أحسن منظرك وأطيب قعرك، اللهم اجعله قبري. أطلب مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لتربة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فضل وشأن عظيمان، ومحور هذا الفضل وهذا الشأن هو أمير المؤمنين صلى الله عليه، فقد كان سببا لفضلها وشأنها من قبل أن يدفن فيها. هو السبب لإعطاء هذا الشأن، هو السبب لإعطائها ذلك الفضل قبل أن يدفن وبعد أن يدفن، ومنذ أن خلق الله الأرض واختار منها تلك البقعة الطاهرة. نتحدث عن بقعة الغري، عن مدفن أمير المؤمنين سلام الله عليه، عن هذه التربة المعظمة في ثلاثة جوانب. الجانب الأول، من يملك تلك البقعة؟ والجانب الثاني، خواص تلك البقعة وتلك التربة وآثارها على الحي وعلى الميت. والجانب الثالث، كرامة في مشهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الجانب الأول، من يملك تلك البقعة؟ تعلمون أن مقبرة الغري هي من أكبر المقابر في العالم، وعلى مستوى المنطقة هي أكبر مقبرة، لعلها الثاني أو الثالث حسب الإحصائيات بالنسبة إلى العالم. هذه المنطقة الشاسعة من يملكها؟ سؤال جدير بالاهتمام. الإجابات التاريخية في السابق، هسه الآن لا ندري ما هو الوضع، لكن في السابق أكو هناك قولان. قول نقله صاحب كتاب مدينة النجف عن معجم البلدان، معجم البلدان صاحبه يقول أن هذه المنطقة اسمها في القديم باتقيا، لعل ذلك الاسم كان لها قبل أن يجف بحر النجف فتسمى نجف. اسم البحر كان ني، فلما جف قالوا ني جف، ثم نحتا ودرجا على الألسنة صارت النجف. كان اسمها باتقيا، من كان يملكها؟ يقول صاحب معجم البلدان: وقد اشتراها النبي إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله وأفضل الصلاة والسلام. القول الثاني، رواية وهي القريبة المجالبة للصواب واللي تهمنا يعني، قول الثاني يقال أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قد اشترى هذه المنطقة بكاملها من الخورنق إلى الحيرة إلى الكوفة من الدهاقين ب40,000 درهم، حتى قيل له يوم اشتراها: يا أمير المؤمنين، تضع هذا المال في هذه البقعة لا تنتج حتى حطبا. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كوفان يرد أولها على آخرها، أو يرد أولها على آخرها، يحشر من ظهرها، يعني الكوفة هذه المنطقة اللي اشتريتها أنا، يحشر من ظهرها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. واشتهيت أن يحشروا في ملكي. حبيت هل يندفن يكون في جواري، يكون جار لي ويحشر في ملكي ويكون في حمايتي أنا. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني آثار تلك البقعة على الحي والميت. للميت أثر يحصل عليه من هذه البقعة إذا دفن فيها، للحي كذلك أثر. يعني الحي الذي يتنفس هواء النجف ويمشي على تراب النجف له فضل عن غيره. بالنسبة إلى المبيت هناك فضل، وبالنسبة للصلاة بالنسبة للمبيت أكون رواية عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم يقول: المبيت عند علي عليه السلام يعدل 700 عام. يقول يعني اللي بات ساعة عن 7 ساعات وعن 700 سنة يشبع نوم؟ لا، مو هذا المقصود. المقصود أن النوم قد يكون عبادة، والعمل في الليل مجرد المبيت قد يكون عبادة. شلون؟ الإنسان مثلا، أضرب لك مثال إلى أن يكون النوم عبادة. كلام رسول الله في هذا الشهر يقول نومكم فيه عبادة. زين؟ الذي ينام على طهارة يحسب عابدا، الذي ينام بنية أنه يتقوى على العبادة له أجر كذلك، الذي يبيت في النجف الأشرف ليلة واحدة، المبيت عند علي ليلة يعدل 700 عام، تحسب له هذه الليلة 700 عام. يأتي رجل يقول الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم: ما لمن يصلي عند قبر أمير المؤمنين؟ قال: الصلاة عند قبر أمير المؤمنين 200,000 صلاة. يمكن لو تحسب صلوات الإنسان طول عمره يمكن ما تجاوز 200,000، ما توصل إلى 200,000. صلاة واحدة إلى جانب القبر تساوي 200,000 صلاة. هذا بالنسبة إلى الأثر على الحي. إذن حتى الذي يعيش في النجف حسابه على أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لجواره فضل، للمبيت عند علي فضل. الميت الذي يدفن يجنب ضغطة القبر، يجنب عذاب القبر، يكون في حماية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى موجود قديما قبل أن يدفن أمير المؤمنين. كيف؟ اسمع هاي القصة. يقولون أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يختلي بنفسه يخرج إلى ظهر النجف، يعني إلى منطقة النجف، ويتفكر في فضائها. يوم من الأيام كان مشرفا على نجفه، وإذا برجل قد أقبل على ناقته وقدامه جنازة. لما رأى أمير المؤمنين امتحن حياة أمير المؤمنين وإجا إلى أمير المؤمنين: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له أمير المؤمنين سلام الله عليه: من أين؟ قال: من اليمن. من اليمن؟ ما هذه الجنازة التي تحملها معك؟ قال: جنازة أبي لأدفنها في هذه الأرض. قال له أمير المؤمنين: لما لا دفنته؟ لم تدفنه في أرضكم في اليمن؟ قال: أبي أوصى إلي بذلك وقال: يدفن رجل في هذه الأرض يدخل في شفاعته مثل ربيع ومضر. قال له أمير المؤمنين: أتعرف ذلك الرجل؟ قال: لا. قال: أنا والله ذلك الرجل. قم فادفن أباك، قم فادفن أباك. فقام فدفن أباك. هذا شيء يدلك، يدلك أن خبر قداسة تلك التربة كان معروفا، أثر تلك التربة على الميت كان مشهورا. هذا واحد. اثنين، أن خواص تلك التربة مفعلة قبل أن يدفن أمير المؤمنين سلام الله عليه لأجل أمير المؤمنين. كيف؟ من وين حكمت على أن هذه التربة الذي دفن قبل أمير المؤمنين له أيضا شأن؟ من شيئين. أولا أمير الإسلام الله عليه أمره قال قم فدفن أباك، ما قال له والله ترى هذا الكلام بعد ما أموت أنا وأدفن، لا قم فدفن أباك، هذا واحد. اثنين لو لم يكن لها شأن لما أقبر فيها 370 نبي و600 وصي، هذا له حسابه أيضا. إذن أثرها على الحي واضح وأثرها على الميت مشهور ومعروف، لهذا تحتاج بالسيارة لكي تقطعها ساعات متقطعها طولا وعرضا، إنما جئة وذهابا فيها. الجانب الثالث كرامة لتلك البقعة، هذه البقعة محط نظر السلاطين والملوك فضلا عن المعدمين والمعترين، لا حتى الزوايا الموجودة في القبر الشريف، الأروقة، التسميات، ملوك دفنت، الدولة البويهية، الدولة الصفوية، دولة المماليك، الدولة العثمانية، كلهم كانوا يرمقون ذلك المقام يعني بنظرة عالية جدا، بل يقصدون إليه، سلاطين تأتي تطلب الحاجات من أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. أكو رواق في مشهد أمير المؤمنين اسمه رواق عمران ابن شاهين، هذا الرجل إذا بحثت عنه تجد أنه من أمراء العراق. شنو قصته؟ في زمن عضد الدولة يعني تقريبا قبل 8 إلى 9 قرون، في ذلك الزمن عصى عضد الدولة فصار يطلبه عضد الدولة، فصار يهرب من عضد الدولة حتى لجأ إلى من؟ إلى قبر أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. يجي الأمير واختفى في المشهد. يوم من الأيام كان نائم فرأى في النوم أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، يقول له يا عمران إن في يوم غد يأتي فنا خسرو ويخرجون من في المشهد فأنت اختفي في هذه الزاوية، أشار له إلى مكان قال اختفي فإنه لا يرون اختفاءك فيها، سيدخل فنا خسرو يزور سلطان عضد الدولة، يزور ويصلي ويدعو ويقسم على الله بمحمد وآله أن يظفر بك. أنت لما تسمع يقول هذا الكلام اطلع من مكانك وتعال إليه، قل أيها الملك من هذا الذي تقسم بمحمد وآله أن تظفر به؟ سيقول لك رجل شق عصاي ونازعني سلطاني وملكي، فقل له ما لمن يظفر به ويأتيك به؟ سيقول لك إن حتم علي أن أعفو عنه سأعفو عنه، فإنك تجد ما تريد. يقول عمران بن شاهين يوم ثاني فعلا إجا فنا خسرو عضد الدولة، ما حد يعرف بهذا الاسم طبعا، إجا أمر بأن يخلى المرقد، أخلي المرقد له، دخل وزار صلى ودعا، وعمران بن شاهين يشوفه من الزاوية اللي انخش فيها، الزاوية اللي اختفى فيها. لما شاف يقسم على الله بمحمد وآله أن يظفر بعمران بن شاهين طلع، قال أيها الملك من هذا الرجل الذي تدعو الله عز وجل أن تظفر به، تقسم على الله بمحمد وآله أن يظفرك به؟ قال له رجل شق عصاي ونازعني ملكاني وسلطاني، نازعني ملكي وسلطاني. قال له ما لمن يظفر به ويأتيك به؟ قال إن حتم علي أن أعفو عنه سأعفو عنه. قال له أنا عمران بن شاهين، ماذا تقول؟ من الذي أوقفك هنا؟ قال هذا، وأشار إلى أمير، هذا مولانا أوقفني. ما القصة؟ قال له قد أخبرني في رؤيا رأيتها أمس أن فنا خسرو يأتي إلى هذا المشهد، وإلى آخر القصة. لما قال فنا خسرو وقف الملك، قال فلا خسرو؟ قال نعم. هو قال لك ذلك؟ قال نعم. قال تقسم بحقه قال اي والله. قال هذا الاسم اسمي لكن لا يعرفه الا امي والقابلة وانا. هذا دليل صدقك. عفى عنه وخلع عليه خلع الوزراء. ثم خرج عمران بن شاهين وراح الى الكوفة. كان قد نذر اذا عفى عنه عضد الدولة ان يأتي زائرا الى قبر امير المؤمنين حافيا حاسرا امير من الامراء. لما جن الليل اجى عمران بن شاهين يمشي الى المرقد. المرقد ابوابه مغلقة، القائم على الابواب فتحها واغلاقها رجل اسمه علي بن طحان. عمران بن شاهين متوجه الى المرقد وبن طحان نايم. رأى في النوم امير المؤمنين يقول له يا ابن طحان قم وافتح لولي عمران بن شاهين الباب. التزم الامر، فز من نومه وقام وفتح الباب اذا عمران بن شاهين في وجهه. قال تفضل يا مولانا. قال مولانا؟ قال ايه مولانا، من انا؟ تتعرفني؟ اعرفك. قال انت عمران بن شاهين. قال لست انا عمران بن شاهين، من قال لك اني عمران بن شاهين؟ قال لا انت عمران بن شاهين. قال من قال لك؟ قال امير المؤمنين قبل قليل رايته في الرؤيا يقول قم افتح الباب لولي عمران بن شاهين. هو قال لك ذلك؟ قال ايه بحق قد قال لي. صار الامير يتمرخ باعتاب امير المؤمنين سلام الله عليه وكافأ البواب على ذلك. هذا حما علي بن ابي طالب، هذه جيرة علي بن ابي طالب. ألا تسمع الشاعر ماذا يقول؟ إذا مت فادفني مجاور حيدري أبي
علي قل لي شعب
بعدك عنها وتسمع يا فحل ونها لما انسقت محسنها يا علي وقامت تندب بفضة وانت تعاين عليها تلوج من الضلع وتصيح قومي لي يا فضة بساعة هي أصرني وهش مطلوعي ومحسن سقاط فوق القاع شنو السبب يا كرار ليه ما قمت فزاع شوف الرجيس يعصرها وعلى العين يسترها يا علي وهي مكسور خاطرها غصبة وفتك من عدها ونحلتها وعواليها تسمع صوتها تنادي يا فضة ويهل مدمعها ولا جنك يا ابو الحسنين بين الباب تسمعها تدافع بيدها الثاني ويضربها ويدافعها يا علي وعينك لين وديعة تشوف تمشي وترجف من الخوف يا علي وانت بالصبر ما تشوف لو هضمك على الوسعة نسفها وقلب عليها يا مسير سفينة نوح يا عصات من عمران يا جاذب عرش بلقيس يا مهر النبي سليمان شلون المحزن تشوفها بباب الدار عالترمان شلون المحسن تشوف باب الدار عالتربان والزهرة يعصروها وجدامك يضربوها والدارك يطبوها يا علي وتالي كل ذي جانب الحرب واليها يا علي يا علي ما جاني خطر عالبال خصمك يصل حدودك ما جاني خطر عالبال خصمك يصل حدودك ويضرب بضعة الهادي يا فارس بدر بوجودك يطب اجدامه بدارك ومنها مجدت في جودك وتطلع طايع من الدار للمسجد يا حامي الجار وتصرخ وجدامك وجدامك يرد لها وتصيح يا علي امر على عبده وضربني ومن ضربته للقاع ذبني ولن كسر قلبه ولا رحمني انا من الناس ما واحد حشم انا من الناس ما واحد حشمني صبري مثل صبري يا بنت خير البرية، تدرين أنا ما حد كفو يجسر علي، لكن شبيدي قيدت سنديل وصية قيدته وصية من أخي حملته ما ليس بالمقدور. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله. تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله. اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله. يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى، فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار، واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء يا الله. اللهم ارحمنا، ارض عنا أئمتنا موالينا، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. ارحم موتانا وتبويض ولاة الجميع سيما موتى المؤسسين، ودي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.